أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في هؤلاء الذين لهم موانع من قبول، هناك توجد فيهم موانع من قبول شهادتهم، إذا أقاموها الشهادة وردت شهادتهم لوجود المانع، إذا بعد ذلك زال المانع وأقاموا الشهادة نفسها، أعادوا الشهادة التي ردت نفسها سابقا، فهل تقبل هذه الشهادة أو لا تقبل هذه الشهادة؟ كان الكلام في ذلك، وقلنا تبعا لهم بأنه ظاهر قبول هذه الشهادة باعتبار أن رد الشهادة سابقا كان لوجود المانع، والمفروض في المقام هو ارتفاع ذلك المانع، فإذا المقتضي لقبول الشهادة موجود والمانع مفروض، فلا وجه لعدم قبول هذه الشهادة. هذا المعنى، هذا الكلام يشمل الفاسق المستتر بفسقه، الفاسق المستتر بفسقه إذا ردت شهادته بجرح من قبل الطرف الآخر، جرح فيه، هذا لا ينافي الاستتار بماذا؟ بالفسق. وفاسق مستتر بفسقه رد الحاكم شهادته على أساس وجود جارح، فإذا فرضنا أن هذا تاب بعد ذلك ارتفع هذا المانع، حينئذ لا إشكال في قبول شهادته إلى شهد شهادة أخرى ليس لها علاقة بماذا؟ بالشهادة السابقة، تقبل شهادة بلا إشكال. هذا شخص عادل ارتفع عنه المانع تشمله الأدلة وتقبل شهادته بلا إشكال. وأما إذا أعاد شهادته السابقة التي ردت على أساس ماذا؟ على أساس الجرح، على أساس وجود جارح يشهد في ماذا؟ في استجماعه بالشرائط. الظاهر أنه كذلك، بمعنى أنه أيضا هذا يقبل ماذا؟ تقبل شهادته حتى إذا رد شهادته سابقا لوجود جارح. وبعبارة أخرى أنه لا فرق بين المعلن بالفسق وبين ماذا؟ وبين المستتر بالفسق، كل منهما إذا ردت شهادته إما لكونه متجاهرا بالفسق رد شهادته، أو لوجود جارح يعلم مطلع على واقعه وعلى سره ويعلم بأنه فاسق وجرح ورد شهادته بالنتيجة، هذا إذا تاب بعد ذلك وارتفع المانع تقبل شهادته حتى شهادته المعادة، يعني حتى شهادته إذا شهد بنفسه ما شهد به سابقا، أيضا مقتضى القواعد كما قلنا أنها تقبل شهادته. نعم، هذا بالخصوص المستتر بفسقه ذكروا بأنه احتمال أن لا تقبل شهادته على أساس أنه يكون مورد تهمة، كأنه يكون هو حريص على تبرئة نفسه ورفع الشبهة عن نفسه، لأنه يعني رد الشهادة جرح في الشهادة السابقة والمفروض أنه مستتر بفسقه، فكأنه يريد أن يدفع عن نفسه التهمة، فيكون حريص على ماذا؟ على إقامة الشهادة مرة أخرى، لا تقبل منه الشهادة مرة أخرى، مثلا ليمحو ذلك الجرح الذي تقدم في ماذا؟ في الشهادة، في الدعوة في الشهادة السابقة، فهو حريص على إقامة هذه الشهادة، من هنا يكون موضع تهمة. قد يقال بأنه كان يصير موضع تهمة فلا تقبل شهادته من هذه الجهة، لكنهم ذكروا سيد الماتن ذكر قدس الله نفسه لأنه هذا لا يقاوم الأدلة الدالة على قبول شهادته، مجرد كون موضع تهمة بهذا الشكل هذا لا ينفع لمنع ماذا؟ لمنع شهادته ورد شهادته. فالصحيح أنه لا فرق بين المعلن وبين المستتر، القاعدة العامة هذه أنه كل شهادة ترد لوجود مانع مهما كان هذا المانع الذي ترد الشهادة لأجله، إذا ارتفع المانع بعد ذلك وأعاد الشهادة تقبل هذه الشهادة. هذا ما يرتبط بالمسألة السابقة. مسألة 92، قال: تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود به. في المسالك أنه لا خلاف في ذلك، في قبول شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له. وتدل على ذلك مضافا إلى المطلقات الشاملة بإطلاقها لمحل الكلام رواية معتبرة لأبي بصير مروية الباب 29 الحديث الأول، باب 29 الحديث الأول الثالث، الحديث الثالث الباب 29 الرواية رواية الشيخ الصدوق بإسناده عن سماحة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائما. ومقتضى إطلاقها هو أنه لا بأس بشهادته مطلقا وإن كان له ميل إلى ماذا؟ إلى المشهود له، كما هي العادة تقتضي أنه يميل إلى مضيفه. مع ذلك الرواية بمقتضى إطلاقها وقبول هذه الشهادة. بعدين يقول: وكذا الأجير في نفس المسألة، وكذا الأجير بعد مفارقته لصاحبه، أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال والأظهر عدم القبول. هذا أيضا تقدم بحثه مفصلا، الأجير تقدم بحثه مفصلا وانتهينا إلى نفس النتيجة التي ذكرها سيد الماتن والتي هي القول المشهور، التفصيل بين ما قبل المفارقة وبعد المفارقة. قبل المفارقة لا تقبل شهادة الأجير، نعم، بعد أن يفارقه ماذا؟ تقبل شهادته. وتقدم أيضا أن المراد بالأجير ليس هو الذي يستأجر لمدة قليلة وصدفة كالصائغ والبناء والخياط وأمثال، ليس هذا هو المقصود بالأجير، وإنما المقصود بالأجير الملازم كالخادم ونحوه. هذا قبل المفارقة لا تقبل شهادته، بعد المفارقة تقبل شهادته. هناك روايات كثيرة ذكرناها سابقا. مسألة 93، قال: تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره. الكلام في شهادة المملوك العبد، هل تقبل شهادة العبد أو لا؟ المقصود بشهادة العبد شهادة العبد لمولاه، شهادة العبد لغير مولاه، شهادة العبد على غير مولاه. فقط يفرد السيد الماتن شهادة العبد على مولاه، هاتها كلام انها تقبل الشهادة او ماذا او لا تقبل الشهادة. هذا فيها كلام مستقل. الكلام مثلا شهادة العبد لمولاه ولغير مولاه وعلى غير مولاه، هل تقبل شهادة العبد أو لا تقبل شهادة العبد؟ المعروف المشهور بيننا بين الإمامية وقبول شهادة العبد، يعني لا فرق، ليس من شرائع قبول الشهادة شنوع الفرية، ليس من شرائعها، هذا هو المعروف بيننا. وإن كان نقل عن بعض قدماء الأصحاب ذهابهم إلى الاشتراط. السيد الماتن بحث هذه المسألة وذكر بأنه في المقام توجد روايات كثيرة، وهذه الكثيرة على طوائف، فلا بد من استعراض هذه الروايات لكي نصل إلى النتيجة. الطوائف اللي ذكرها السيد الماتن هي طائفة دالة على قبول شهادة المملوك مطلقا، وطائفة ثانية دالة على عدم قبول شهادته مطلقا، وطائفة ثالثة مفصلة تفصل بين حالات، تقبل إذا شهد على القتل في بعضها ولا تقبل إذا شهد على غيره، في بعضها تقبل إذا شهد على الأمر اليسير ولا تقبل إذا شهد على الأمر الخطير. تفصيلات تتعرض لها الطائفة، أخبار الطائفة الثالثة. بالنسبة إلى الطائفة الأولى الدالة على قبول شهادة العبد مطلقا بلا تفصيل هي عبارة عن جملة من الروايات الصحيحة. الرواية الأولى هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الباب 23 الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. رواية مطلقة صريحة في ماذا؟ في قبول شهادة العبد إذا كان عادلا طبعا بلا تفصيل. الرواية الثانية هي صحيحته الأخرى، يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأخرى التي تقدم الحديث عنها سابقا في أبواب كيفية الحكم في الباب 14 الحديث السادس. هذا اللي يتعرض به في الرواية تتعرض به إلى قضية درع طلحة. درع طلحة رواية طويلة جدا قرأناها سابقا، فيها دلالة واضحة على قبول شهادة ماذا؟ شهادة العبد، لأنه في ذيل الرواية يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لهذا القاضي الذي خالفه في بعض الأشياء، قال: ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك. وما بأس، الإمام يقول عليه السلام: وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. هذه أيضا من الروايات المطلقة الدالة على قبول شهادة العبد من غير تفصيل. الرواية الثالثة رواية بريد بن معاوية، هي الحديث الثاني في الباب 23 من أبواب الشهادات من كتاب الشهادات، الحديث الثاني. أيضا الرواية الشيخ الكليني عن ابن أبي عمر عن القاسم بن عروة عن بريد أو بريد عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان. رواية صريحة ومطلقة ويمكن التمسك بها. نعم، من حيث السند فيها القاسم بن عروة، قاسم بن عروة لم ينص على وثاقته، لكن هناك وجوه يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقته، ومن أهمها هو رواية ابن أبي عمر عنه، فقد روى عنه ابن أبي عمر بطرق صحيحة وهذا يكفي لإثبات وثاقته. الرواية الثالثة هذه هي أهم الروايات تقريبا، هناك روايات أخرى يمكن تجميعها من خلال مراجعة الروايات، لكن نكتفي للطائفة الثالثة بهذه الروايات الثلاثة التي ذكرها سيد المازن قدس الله الناس. الطائفة الثانية ما دل على عدم قبول شهادته مطلقا، أيضا مطلقا، وهذه الطائفة ذكر لها صحيحة الحلبي وهي في الباب 31 من أبواب الشهادات. الحديث السادس، باب 31 الحديث السادس. الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا، فقال: لا، ولا عبد. العبد أيضا لا تقبل شهادته. هذه من الروايات المطلقة الدالة على عدم قبول شهادة العبد مطلقا. الرواية الثانية التي ذكرها معتبر السماعة المروية في الباب 32 الحديث الثالث، الرواية روية الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة، السند كثيرا ما يتكرر. والمقصود بالحسن حسن بن فضال عن زرعة عن سماعة. قال سألته عما يرد من الشهود، عما يرد من الشهود، قال المريد والخاصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعابد والتابع والمتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم. فأحد العناوين الذي ترد شهادته ذكر ماذا؟ العابد، مقتضى إطلاقه أن ترد شهادته مطلقا. نعم قد يعني قد يتأمل مثلا في دعوة كون هذه الرواية من المطلقات يعني من أخبار الطائفة الثانية مما يدل على عدم قبول شهادة مطلقا، باعتبار أن العبد هنا وقع في سياق عناوين كلها تشترك في ماذا؟ تشترك في وجود تهمة، يعني يكون له نصيب في المشهود به وأمثاله. كل العناوين مريض خاص شريك دافع مغرم أجير تابع متهم تشترك في هذا. قد يقال لأن مقتضى مثلا سياق مقتضى شيء عبر عنه أن يكون المقصود بالعبد في المقام هو ماذا؟ هو عندما يكون متهما وموضع تهمة فترد شهادته لأجل التهمة. وهذا لا يعني إطلاقا أن العبد ما هو عبد ماذا ترد شهادته. مثلا العبد إذا شهد بمولاه يكون موضع شنو؟ موضع تهمة. أما إذا شهد على مولاه مثلا بقطع النظر عما سيأتي، شهد لغير مولاه ليس موضع تهمة، شهد على غير مولاه ليس موضع تهمة، إنما ترد شهادته باعتباره موضع تهمة. وهذا يوجب تخصيص الإطلاق في العبد بالرواية بخصوص ما إذا شهد مثلا لمولاه أو عندما تكون شهادته موضع ماذا؟ موضع تهمة. قد يقال هذا وإن كان هذا ليس معتبرا، لأنه لو كان كذلك لأدرج في المتهم، يعني لو لم تكن هناك خصوصية لكون عبد ما هو عبد ما قد داعي لذكر في قبال العناوين شنو السابق، يدخل في واحد من العناوين السابق في المتهم في المريد في هاي الأمور يدخل. وذكر بعنوانه معناه أنه له خصوصية بما هو ماذا؟ بما هو عبد. والسياق في أمثال هذه الأمور ليس واضحا، أنه لأجل وحدة السياق لا بد أن نقول أن الجهة التي ردت الشهادة في الجميع يجب أن تكون شنو واحدة. هذا معنى وحدة السياق في المقام، وإلا في المقام لا أكو تعدد في المدلول الاستعمالي، أكو تعدد في المدلول الجدي، أكو تعدد في المصداق الخارجي، كل هذه ماكو بيها اتحاد واختلاف في كل هذه الأمور، ماكو سياق واحد. إلا أن نقول بأن الجهة التي ردت الشهادة لأجلها في المريد وفي الخاصم وفي الشريك وفي كذا هي كونه متهم. فالعبد عندما يذكر أيضا لابد أن تكون الجهة التي ردت شهادته على أساسها هي ماذا؟ هي أيضا كونه متهما. وهذا يوجب تخصيص ماذا؟ لما إذا شهد على لذا شهد لمولاه مثلا. هذا ليس صحيحا، لأنه ما عندنا سياق يجبرنا، بحيث إذا قلنا بأن العبد رد شهادته مطلقا هذا يكون مخالف ماذا للسياق شنو الواحد، بحيث نبتكر خلاف الظاهر. لا، ليس هناك مخالف للظاهر إذا قلنا أن الجهة التي تدعو إلى رد شهادة العبد هو كونه عبدا، هو كونه عبد. الجهة التي تدعو إلى رد شهادة العبد هو كونه ماذا؟ هو كونه عبدا. هذا ليس فيه مخالفة للسياق الواحد في هذه الرواية. الحديث الآخر الثالث من أخبار الطائفة الثانية هي معتبرة إسماعيل بن أبي زياد في الباب 23 الحديث 13. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد سكون يعني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام. الرواية معتبرة ليس فيها ما يتأمل فيه إلا محمد بن عيسى، ومبنى على ماذا؟ على وفاة محمد بن عيسى ابن عبيد. عن علي عليه السلام أن شهادة الصبيان، لحظة هاي الرواية، أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، ما لم ينسوا الشهادة السابقة. وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم. هذا ما نشغل به، تجي فقرة الاستدلال. والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. وقال علي عليه السلام وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته، لم تجز شهادته. هذه هي الرواية. استدلال بالرواية على أنها تدل على عدم قبول الشهادة مطلقا يكون بهذا التقريب: العبد إذا أشهد على شهادة، واضح أشهد على شهادة صريحة في التحمل، مو صريحة في التحمل، تحمل الشهادة وهو شنو؟ وهو عبد. إذا أشهد على شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق. هذه العبارة المستظهر منها بشكل واضح أن شهادة العبد تكون مقبولة بشرطين: الشرط الأول أن يعتق، والشرط الثاني أن لا يردها الحاكم قبل شنو؟ قبل عتقه. لهذين الشرطين تقبل شهادة العابد. فواحد الشرطين ماذا؟ الشرط الأول شنو؟ أن يعتق، أن يعتق. فروايتك تكون صريحة في ماذا؟ في أن شهادة العابد قبل أن يعتق ليست شنو؟ ليست مقبولة، لا تسمع. إنما تسمع شهادة العابد إذا أعتق واحد، وإذا لم يرد شهادته السابق، شهادته سابقا ماذا؟ الحاكم. فإذا لم يعتق لا تسمع شهادته. إذا أعتق وكان قد شهد سابقا وهو عبد وردها الحاكم أيضا شنو؟ أيضا لا تسمع. في الرواية لحاظ الشرط الأول اللي هو أن يعتق ثم أعتق، ثم أعتق واضحة في أنه جازت شهادته، ويقول ثم أعتق جازت شهادته، أي فمن أنه إذا لم يعتق لا تجوز شهادته، لا تنقل شهادته. مقتضى إطلاق هذا المعنى اللي استخدمناه من الرواية هو أن العبد لا تقبل شهادته إلا إذا أعتق، ليعني ماذا؟ أنه قبل أن يعتق لا تقبل شنو؟ شهادته. مقتضى إطلاق هذا هو ماذا؟ هو أنه لا تقبل شهادته قبل أن يعتق مطلقا، فتكون من أدلة الطائفة شنو؟ الثانية، من أدلة الطائفة الثانية. بل حتى ذيل الرواية قد يفهم منها أيضا عدم قبول شهادة العابد، وهو قوله إن أعتق العابد لموضع الشهادة لم تجز شهادته، لنقل الإمام عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه وإن أعتق، قال علي عليه السلام وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته، لم تجز شهادته. يعني يريد يقول لك أنه كان يفهم منها أن العبد لا تقبل شهادته حتى إذا أعتق، لكن لموضع شنو؟ لموضع الشهادة. يعني العبد يعتق لكي يشهد، وهذا ما يعتق لموضع الشهادة، وإن يعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته. وذكروا بأن المقصود به يعني الشيخ صدوق والشيخ الطوسي تعليق على الرواية، ذكروا أن المقصود به وأن يعتق لكي يشهد لمولاه، لكي يشهد لمولاه. يعني الحال الغالب أن المولى يعتق عبد لكي يشهد له، مو لكي يشهد شنو لغيره. فإذا اعتقه المولى لكي يشهد له هذا أيضا لا تقبل شنو، لا تقبل شهادته. نعم إذا اعتقه لا لكي يشهد له ما قمعنا من أن تقبل شنو شهادته. فإيش نفهمنها؟ نفهمنها أن العتق شرطا في ماذا؟ في قبول شهادة ماذا؟ شهادة العبد، وأن العبد لا تقبل شهادته حتى إذا اعتق لموضع الشنو، لموضع الشهادة. هذا أيضا يفهم منا عدم قبول شهادة العابد. لكن هذا اللي بيناه في هذه الرواية. لكن الشيخ الصدوق، والظاهر أن الشيخ الطوسي له عبارة أيضا مماثلة، لا يعني يرى الشيخ الصدوق بأن الرواية دالة على قبول، يعني ليس فيها دلالة على الأقل على عدم قبول شهادة العابد، ليس فيها دلالة. فإن الشيخ الصدوق في الفقيه تعقيبا على هذه الرواية المعتبرة قال: أما قوله، هذا كلام الشيخ الصدوق في الفقيه، أما قوله عليه السلام إذا لم يردها الحاكم، هذا الشرط الثاني لقبول شهادة العبد على ما بينا، إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق فإنه، يعني الشيخ الصدوق يقول يعني به أن يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته. يقول هذا لا تفهم منها بأن الحاكم رد شهادته سابقا، ردها لكونه شنو، لكونه عابد، لكونه عابد رد شهادته. لا، شهادة العبد مقبولة، لكن ردها لشنو، لفسق ظاهر، لفسق أو لشنو، أو بجرح أو بفسق ظاهر أو بجرح عدالته أو حال بجرح عدالته، لا لأنه عابد، لأن شهادة العبد جائزة. وأول من رد شهادة المملوك عمار، إلى آخر عبارتين. فكأنه يقول بأنه الرواية ليست في مقام، في مقام إثبات ماذا العبد لا تقبل، ليست في هذا المقام، ولا يقل منها ذلك. ورد الشهادة المفترض سابقان ليس من أجل كونه عبدا. ثم يضيف الشيخ الصدوق في مقام توضيح الرواية يقول: وأما قوله عليه السلام إن أعتق العابد لموضع الشهادة لم تجز شهادته، يقول كأنه يعني إذا كان شاهدا لسيده، إذا كان شاهدا لسيده، فأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته. أحسنتم، جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عادلا. يقول هذا ما إذا اعتق العبد لموضع الشهادة، يقول مقصودا لموضع الشهادة يعني أشهد لمولاه، ورد شهادته باعتبار موضع تهمة يكون، يعني يشهد لمولاه فيكون موضع تهمة مثلا فترد شنو شهادته. وأما إذا كان شاهدا لغير سيده جازت شهادته عبدا كان أو شنو أو معتقا، شهادة العبد مقبولة ومسموعة. ليش ترد شهادته إذا اعتق لموضع الشهادة؟ لأنه يقول موضع تهمة، وهذا لا يعني أن العبد لترد ماذا شهادته. هذا كلام الشيخ الصدوق. الظاهر أنهم ما ذكر من حمل العبارة الأخيرة على الشهادة للمولى لا بأس به جيد. والنقطة اللي اخترناها من أن المولى لا يعتق عبد عادة لكي يشهد لغيره، إنه يعتق عبد لكي يشهد شنو له، فأعتق لموضع الشهادة المقصود بها هذا أن يشهد علما لمولاه، هذا لا يبعد أنه شيء جيد. لكنه هذا هل يعني عدم قبول الشهادة؟ هل يعني أنه إذا اعتق ليشهد لغير سيده تقبل شهادته باعتبار انتفاء التهمة؟ لا، الصحيح هو هذا، أنه اللي يفهم الرواية هذا أنه إذا اعتق لموضع الشهادة لا تقبل شهادته، وإذا اعتق لا لموضع الشهادة تقبل شهادته، صحيح ما لنا كلام فيها. لكن قول الصدوق بأنه إذا شهد لغير سيده قبل الشهادة وعبدا كان أو معتقا هذا من جائبه، واضح لي أقوله هذا من جائبه، عبدا كان أو معتقا الرواية تكاد تكون ظاهرة ظهور واضح في ماذا، في أن الشهادة قبل العتق لا تكون مقبولة، العبد إذا اعتق لموضع الشهادة لا تقبل شهادته، فيفهم منها أنه إذا اعتق لا لموضع الشهادة تقبل شنو؟ تقبل شهادته، هذا صحيح. لكن هل هذا معنى ذلك أنه تقبل شهادته إذا شهد لغير سيده حتى إذا كان عبدا؟ لا، ما نفهم منها، بالعكس نفهم منها ماذا؟ أنه لا تقبل شهادته إذا كان عبدا، وإنما تقبل شهادته إذا شنو؟ إذا أعتق ولم يعتق لموضع شنو؟ لموضع الشهادة، ولم يعتق لأجل ماذا؟ لأجل أن يشهد لمولاه. فليس في الرواية دلالة على ماذا؟ على ما ذكره. وفي الحقيقة هذا ما ذكر أولا أيضا مو واضح، ذكر سابقا بأنه أن, 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 أن الحاكم ردها لكونه فاسق مو لكونه ماذا؟ لكونه عبدا، هذا أيضا ليس واضحا من الرواية، أن يراد أن الحاكم ردها لكونه ماذا؟ فاسقا، بل احتمال أن الحاكم ردها لكونه عبدا وارد في الرواية، وأنه ردت شهادته لكونه عبد، فيقول إذا ردت شهادته سابقا لكونه ماذا؟ لكونه عبد، حينئذ لا تقبل شهادته بعدما اعتق. فشرطان لقبول شهادة العبد كما قلنا، أن يعتق وأن لا يرد الحاكم شهادته ماذا قبل ذلك، هذا هو الشرط الثاني، هذا هو الذي يفهم من ماذا؟ من الرواية. وعلى هذا الأساس السيد الماتن أدرجها في أخبار الطائفة شنو؟ الثالثة الدالة على عدم قبول الشهادة من العبد مطلقا، وإن كان هناك كلام في بعض المستشكل في دلالتها، لكن يبدو أنه بهذا البيان الذي ذكرناه أن الرواية لا بأس لأن تدل، تكون من أخبار الطائفة الثانية. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.